الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فهذا هو الدرس 31 من كتاب الأذكار. قال النووي رحمه الله تعالى وروينا في كتاب السني وهو محمد بن أحمد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل وهو رجل مبهم وحديثه ضعيف عن أبيه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخي وجع أي مريض فقال وما وجع أخيك قال به لمم قال فابعث به إلي فجاء فجلس بين يديه فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم فاتحة الكتاب وأربع آيات من أول سورة البقرة وآيتين من وسطها وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن من خلق السماوات والأرض حتى فرغ من الآية وآية الكرسي وثلاث آيات من آخر سورة البقرة وآية من أول سورة آل عمران وشهد الله أنه لا إله إلا هو إلى آخر الآية وآية من سورة الأعراف إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وآية من سورة المؤمنين فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم وآية من سورة الجن وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وعشر آيات من سورة الصافات من أولها وثلاث من آخر سورة الحشر وقل هو الله أحد والمعوذتين. وأنت ترى أن هذا الحديث ضعيف فيه رجل مبهم وكذلك فيه أبو جناب الكلبي ضعيف وأكثر الرقاة اعتمدوا على هذا الحديث في اختيار الآيات التي يرقوا بها الممسوسين أو المعيونين. والصحيح أن هذا الأمر ليس فيه شيء يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سوى ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم من قراءة الفاتحة وما جاء أن الله عز وجل أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المعوذتين فكان يعوذ نفسه بهما وجاء أنه كان يعوذ الحسن والحسين بهما فلا بأس بذلك. والقرآن كله شفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قال قلت قال أهل اللغة اللمم طرف من الجنون يلم بالإنسان ويعتريه يعني وهو ليس جنون صريح وإنما يشفى تارة ويمرض تارة. قال وروينا في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن خارج بن الصلت عن عمه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت ثم رجعت فمرضت على قوم عندهم رجل مجنون موثق بالحديد فقال أهله إنا حدثنا أن صاحبك هذا قد جاء بخير فهل عندك شيء تداويه فرقيته بفاتحة الكتاب فبرأ فأعطوني 100 شاة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال هل إلا هذا وفي رواية هل قلت غير هذا قلت لا قال خذها فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق. الحديث فيه خارج بن الصلت مجهول الحال وقال الذهبي فيه محله الصدق لكنه يشهد له ما قبله من حديث أبي سعيد رضي الله عنه فهو حديث حسن. وأما قوله فلعمري قال بعضهم هذه كلمة جرت على ألسنة العرب لا يريدون معناها أي لا يحلف بغير الله عز وجل. قال وروينا في كتاب ابن السن بلفظ آخر وهي رواية أخرى لأبي داود قال فيه عن خارج عن عمه قال أقبلنا من عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتينا على حي من العرب فقالوا عندكم دواء فإن عندنا معتوها في القيود فجاءوا بالمعتوه في القيود فقرأت عليه فاتحة الكتاب 3 أيام غدوة وعشية أجمع بساقي ثم أدخل. الثابت من حديث عائشة النفس. والفرق بين النفس والتفل أن التفل يكون مثل البصار ريح أما النفس فهو هواء مع قليل من الرذاذ. فقالوا فأعطوني جعلا أو أجمع بساقي ثم أدفن، فكأنما نشط من عقال، فأعطوني جعلا أي مقابل هذه الرقية أعطوني شيئا من المال أو شيء من العطية. فقلت لا، فقال سأل النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقال كل، فلعمري من أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق. قلت هذا العم اسمه علاقة بن الصحار وقيل اسمه عبد الله. قال وروينا في كتاب السني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قرأ في أذن مبتلى فأفاق، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قرأت في أذنه أو ما قرأت في أذنه؟ قال قرأت أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا حتى فرغ من آخر الصورة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن رجلا موقنا قرأ بها على جبل لزلزل. حكم عليه العلامة الألباني بالوضع. إذا لم يثبت لنا في هذا الباب إلا حديث أبي سعيد رضي الله عنه، ثم حديث خارجة بن الصلت عن عمه بشاهده الأول. قال رحمه الله باب ما يعوذ به الصبيان وغيرهم، أي ما هي الرقى التي تقال على الأبناء وعلى الأموال حتى يقيهم الله عز وجل بها شر العين وشر الحسد وغير ذلك من الشرور. قال وروينا في صحيح البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين وهما ابنته فاطمة رضي الله عنهم جميعا: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ويقول إن أباكما كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق، يريد بأباهما إبراهيم عليه السلام وهو الجد الأعلى، ولكن يقال للجد أب، صلى الله عليهم أجمعين وسلم. قال العلماء الهامة بتشديد الميم وهي كل ذات سم يقتل كالحية وغيرها والجمع الهوام. قالوا وقد يقع الهوام على كل ما يدب من الحيوان وإن لم يقتل كالحشرات. ومنه حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أيؤذيك هوام رأسك أي القمل. وأما العين اللامة بتشديد الميم وهي التي تصيب ما نظرت إليه بالسوء. هذا الحديث وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عوذ به الحسن والحسين فيجوز للرجل أن يعوذ نفسه به ويعوذ أهله به، فيجوز أن يقول أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة يرقي نفسه، ويجوز أن يرقي غيره بهذه الرقية. وفيها إثبات الكلام لله عز وجل وأنه يتكلم متى شاء كيف شاء، وأن كلمات الله التامات لا يجاوزهن بر ولا فاجر. قال باب ما يقال على الخروج على الخراج والبطر ونحوهما. في الباب حديث عائشة الآتي قريبا في باب ما يقول المريض ويقرأ عليه، سيأتي بسم الله برقية أرضنا وتربة بعض تربة أرضنا وريق بعضنا اشفى به سقيمنا بإذن ربنا. قال وروينا في كتاب السني عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خرج في إصبعي أسرة فهو الصنفور أو غيره من الحبوب، فقال عندك دريرة فوضعها عليها وقال قولي اللهم مصبر الكبير ومكبر الصغير صبر ما بي، فطفأت. لكن هذا الحديث فيه مريم ابنة أبي بكير مجهولة، وأغلب النساء مجهولات عين، أغلب النساء اللاتي لا يؤثر فيهن توثيق يكن من مجاهيل العين. قال وفي محمد بن عبد الغفار في كلام، فالحديث ضعيف لكن سيأتي له شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها. قال رحمه الله كتاب أذكار المرض والموت وما يتعلق بهما، وذكر هذا الفصل بعينه من حياة الإنسان لأنه فصل يمر به الجميع. المرض قد لا يسلم منه أحد إلا أن يشاء الله، سواء كان صغيرا أو كبيرا، سواء كان حضريا أو بدويا، سواء كان غنيا أو فقيرا. فهذا المرض يأتي لأهل الدنيا، حتى كان من سيمة أهل الجنة: إن لكم أن تصحوا فلا تمرضوا أبدا. أما الدنيا لابد فيها من مرض، من زكام، من صداع، من حمى، وأشد من ذلك الأمراض التي تفتك الآن بالناس فتكا، كالسرطان والسكر وغير ذلك من الأمراض، نسأل الله عز وجل العافية. وكذلك الموت، كل إنسان سيمر بهذا الحدث. إذن هذا الحدث كغيره من الأحداث له أذكار عن النبي صلى الله عليه وسلم وأدعية تكون نافعة للإنسان، تكون نافعة للمريض بإذن الله عز وجل، ويكون فيها نفع للميت بإذن الله عز وجل. قال: باب استحباب الإكثار من ذكر الموت. هذه المسألة الأولى، فإن ذكر الموت من أعظم المواعظ للإنسان، كما سيأتي: أكثر من ذكر هذا من الذات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الموت. الإنسان إذا زار القبور يذكر الموت، وإذا ذكر الموت ترك المعاصي وأقبل على الطاعة. انظر لو أن إنسان يكون يسمع أغنية نعوذ بالله، أو يشاهد تلفاز نعوذ بالله، ثم ذكر الموت، يقوم يطفي ذلك الأشياء كلها، حتى ولو كان معرضا عاصيا، ولو كان على الطعام ربما تشمئز نفسه ويعاف الطعام إذا ذكر الموت. لأن الموت مفارقة الروح الجسد، من مات قامت قيامته. قال: باب الاستحباب الإكثار من ذكر الموت. روينا في الأسانيد الصحيحة في كتاب الترمذي وكتاب النسائي وكتاب الماجة وغيرها عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من ذكر هذا من الذات، يعني الموت. قال الترمذي: حديث حسن، وهو حسن كما قال. هذا من الذات يهدم اللذات هدما، العسل يصير معه مرا، والبصور تصير عنده كأنها صحاري، ما أحد يفرح بشيء. إذا ذكر الموت لا يفرح بشيء، لا تفرح بسيارات ولا بعمارات ولا بملايين ولا بشيء. يتمنى الإنسان أنه يلقى الله لا له ولا عليه على أدنى الأحوال، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وددت أني ألقى ربي لا لي ولا علي، مع أنهم بشر بالجنة. فكيف بنا نحن عباد الله الذين كفرت ذنوبنا وقلت حسناتنا وكثرت قفلتنا وقلت طاعاتنا إلا من رحم الله. قال: باب استحباب سؤال أهل المريض وأقاربه عنه وجواب المسؤول. وهذا فيه إيناس للمريض، عندما يأتي الابن أو الأب أو الأخ على المريض ويقول: فلان اتصل يسلم عليك ويسأل عنه، يرتاح. وهكذا حين يشعر ولي المريض أنك تهتم به يرتاح، فهذا من الإيناس ومن الأمور المحمودة. قال: روينا في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجعه الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا حسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أصبح بحمد الله بارئا. وفيه أيضا يعني تطمين للسائل، فالصحابة رضي الله عليهم قلقوا من مرض النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلوا يتخبرون كيف حال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أصبح بحمد الله بارئا. وفيه البشارة للمريض وللزائر وللولي، حتى وإن كان المرض شديدا لأن الإنسان لا يستطيع أن يقدم أو يؤخر. لكن إن شاء الله أنك بخير، إن شاء الله يكون بخير، وهكذا كل يسلي الآخر. وفيه حمد الله على كل حال، وهذا ما يحبه الله عز وجل أن الإنسان يحمده على كل حال. قال: باب ما يقول المريض ويقال عنده ويقرأ عليه وسؤاله عن حاله. روينا في صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. قالت عائشة رضي الله عنها: فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به. فيه فضيلة التداوي بالقرآن، وكذلك أنه من الأدوية والأشفية بإذن الله عز وجل. وفيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان بشر يمرض كما يمرض الناس ويوعك كما يوعك الناس، بل ربما شدد عليه المرض لأن له أجرين كما قال صلى الله عليه وسلم. وفيه فضيلة سورة الإخلاص والمعوذات، فهما من الصور العظيمة التي جعلها الله عز وجل رؤيا لنبيه صلى الله عليه وسلم حين سحر. قال: وفي رواية الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه بالمرض الذي توفي به بالمعوذات. قالت عائشة: فلما ثقل، أي مرض ولم يستطع الحراك، كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيد نفسه لبركتها. قال: وفي رواية كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث. قيل للزهري أحد رواة هذا الحديث: كيف ينفث؟ قال: كان ينفث على يديه، يعني هكذا ينفث هواء مع شيء من الرذاذ، يمسح بهما وجهه. قلت: وفي الباب الأحاديث التي تقدمت في باب ما يقرأ على المعتوه وهو قراءة الفاتحة وغيرها. نكتفي بهذا، والأحاديث في الباب كثيرة، نقرأها في أوقات أخرى بإذن الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين.